أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لكن ليس هناك نهي على عن الزيادة. على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والإمام يصلي وصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك، لا صلاة إلا التي أقيمت. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، لقولهما صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، ولم يقل لا تصليا في رحالكما، لم يقل لا تصليا في رحالكما بل صليا في الجماعة في المسجد. وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، فيه شيء من الشبهة. وهنا فيه فعل للصحابيين وفيه إقرار، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنا أن الجماعة قد أقيمت وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصلى في رحالهما. لكن اللي فيه الإشكال قوله إذا صليتما في رحالكما، ولم يقل لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شبهة وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا. والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم. فيه أحاديث تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار أو بالنار، إلى قوم، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانه، فجعل تخلفهم موجبا لإحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذن له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولم يقل انظر من يصلي معك، لم يقل انظر من يصلي معك. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد، ويجاب عن حديث الرجلين بأنه من المشتبه والواجب حمله على المحكم الذي لا اشتباه فيه. طيب، كم استثنى المؤلف مما يجوز في أوقات النهي؟ ثلاثة. قضاء الفرائض فيها، في ركعة الطواف إعادة الجماعة، ثم قال ويحرم تطوع بغيرها إلى آخره. فيها أيضا مستثنى غير هذا على المذهب، وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر، سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر، مثل رجل مريض يجمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حقه، حتى وإن كان لم يؤذن أذان العصر. يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي في حقه، لأن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة. في هذه الحال لم يصلي راتبة الظهر البعدية. نعم، نقول لا بأس أن تصليها بعد العصر، هذه أربعة. الخامس، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، والدليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس، والجمعة يجوز أن يحضر لنا فيها قبل الزوال، جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، يعني في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول صلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. والدليل إيش؟ هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه. فهذه خمس مسائل. السادسة، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي، يعني لو صلينا العصر وحضرت جنازة فإننا نصلي عليها. هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي. طيب، وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في إعادة الجماعة، والدليل في من دخل والإمام يخطب. أما من جمع الظهر والعصر فدليله هو أن سنة الظهر التي بعدها سنة راتبة، ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها، لأن الجمع لا بد فيه من التوالي، لا بد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة. وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، وفي أنه ينبغي الإسراع في دفنه. يقول مالك رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. يحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. طيب، الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب. الآن نعدها على المذهب: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، عند قيامها حتى تزول، من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب، إذا شرعت فيه حتى يتم. يقول المؤلف: يحرم التطوع بغيرها، أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وسنة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. نعم، حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، يعني لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة، لعموم الأدلة في أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث عقبة بن عامر أن نصلي فيهن وما أشبه ذلك. قالوا: فالعموم مقدم على إيش؟ على العموم الثاني، لأن الذي له سبب، الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي، حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ولنأخذ مثلا تحية المسجد، تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل، يعني إذا ظرفية، هي شرطية ظرفية، يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عرفتم هذا عموم؟ طيب، في خصوص، وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة، وهي تحية المسجد. ففيه عموم وفيه خصوص. طيب، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه عموم وفيه خصوص. العموم في قوله لا صلاة، ما في العموم لا تحية المسجد ولا غيره، لا صلاة. الخصوص الزمن بعد العصر، بعد العصر. فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر. وصار عموم إذا دخل أحدكم لا صلاة بعد العصر عموم يتعارض مع خصوص تحية المسجد. فلهذا صار بينهما عموم وخصوص. فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت الأمر، وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر. فهمت يا جماعة؟ إذن ماذا هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف وافق النهي، يعني معناه انتهي، لا تخالف النهي فلا تصلي، فلا تصلي. علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، أو اجتمع أمر ونهي، أمر ونهي، فالاحتياط التجنب، الاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر. فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعة الطواف وما أشبهه. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلل ذلك بأنه تعارض عامان وخاصة، والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. خلوكم معي، العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض متفق عليها، قضاء الفرائض متفق عليها، إعادة الجماعة متفق عليها، ركعتي الطواف متفق عليها، ركعتي تحية المسجد لمن دخل ولمن يخطب يوم الجمعة متفق عليها. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار عمومه أو صارت دلالته على العموم ضعيفة، صارت دلالته على العموم ضعيفة، لأنه صار عموما مخرقا، مخرقا يعني مستثنى في أشياء متفق عليها، فضعف عموم، ضعف عموم. حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا، لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب. أظن واضح ولا اللغة غير عربية؟ واضح. طيب، ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة، لأن عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص، فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. ثانيا، أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الزمن، فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الزمن، ولا فرق، لا فرق. فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها خاص في الصلاة، عام إيش في الزمن. كذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين خاص في الصلاة، عام في الزمن. فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو نسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين؟ فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية: أولا أن عمومها إيش محفوظ، والعموم محفوظ أقوى من العموم المخصص. طيب، ثانيا أنها مقرونة بسبب، مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن طلوع عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها، أي للشمس إذا طلعت وإذا غربت. فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو غير بعيدة، بعيدة، لأن أي واحد يقول ليش صلي الآن؟ قال لأنه دخل المسجد مثلا، لأنه توضأ والوضوء يسن عقله الصلاة. ثالثا، أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، لا تتحروا، والذي يصلي لسبب هل يقال إنه متحرر للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، لا يقال إنه متحري، بل يقال صلى لسبب. المتحري هو الذي يرقب الشمس، فإذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصلى. فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح. المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تصلي؟ تصلي، ولا حرج، بل لو جلس لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وقول المؤلف حتى ما له سبب إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي. وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قول، وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف، يعني قوي ولكنه أضعف، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين. ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر؟ توضأ بعد صلاة العصر، هل يصلي سنة الوضوء أو لا يصلي؟ لا. إن قلتم يصلي فخطأ، إن قلتم لا يصلي فخطأ. إن توضأ ليصلي فلا يجوز، فلا يجوز، لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي. وإن توضأ للطهارة فحينئذ يصلي، على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي. أما على رأي من يقول إنها لا يصلى من النوافل إلا ما خصصوها، نعم، فلا يجوز. طيب، لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز؟ نقول إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد فهذا لا بأس به، لا بأس به، حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس به. إذن هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له إذا توضأت فصل، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. نعم، نقف هذا الباب.
طيب، السلام عليكم شيخ، ما الجواب على حديث الرجلين في منى؟
نعم،
نقول مثلا الصلاة لا تشرع في المسجد، يعني يجوز الصلاة في الرحلة أصلا.
نعم، المسجد مسجد مبني
في منى يا شيخ.
إيه،
المشروع
يا
شيخ في منى الصلاة كيف؟
المشروع في منى إذا لم يشق أن يصلي في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد في صعوبة الآن، في صعوبة ولا حصل لك أيضا لو تروح، ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بنجاسات. هنا
ينكر الشيخ على من لم يصلي صلاة المسجد على العصر؟
ينكر؟ ما ينكر، لا ما ينكر، لأن بعض العلماء يقول ما الصلاة، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أنك ماذا تناقشه إذا كان أهلا للنقاش. أما إذا كان مقلد، إذا كلمت وقرح ما أنت بعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول. نعم، أحمد ها؟ نعم، مصلى العيد يصلى في تحية المسجد لأنه مسجد، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد. والله لأن لو اعتبرنا النداء بالميكروفون كان ما شاء الله يصل أقصى البلد. ما يجوز إلا إذا كان في مشقة، لأن قول رسول هل تسمع النداء معناه أنك لما سمعت النداء أجب، ولهذا لو فرض أنك ما تسمع أنت لطرش يعني لصمم وجب عليه. ثم لو قلنا بما بهذا كان حصل فيه تلاعب، لأنه إذا كان الهواء من جهة نعم سمعت يصير الفجر حيث أن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد ها يجب عليك حضور الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت أنت جنوب عن المسجد ما تسمع، نقول ما تجب عليك. يعني معناه ما 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 جاء ما ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه. نعم. نعم. النهي هذا ما هو أمر، هذا نهي. إن ولا هو أمر بالصلاة.
طيب عندنا عن عدم الجلوس قبل الصلاة.
نعم.
ها؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولا؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل تحية المسجد واجبة أو لا؟ فمنهم من قال إنها واجبة، واستدل بما ذكرت النهي والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة. قال ولا يمكن أن يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، وأنه يخشى على من لم يصلي تحية المسجد أن يكون آثما، لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة. وإن كان هذا قد يقال إنه أصبر، قد يقال إن هذا أن الخطبة تابعة لصلاة الجمعة. وفيه أيضا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يصلي ركعتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة إيش التاسعة. وفيه أيضا قصة الثلاثة رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم استحيا وجلس خلفها والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا ولم يمروا من النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن في أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر، على خطر. أما صلاة الكسوف فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى الكسوف. أين من
دخل المسجد ويصلي؟
نعم إذا كان جاهل يرشد، لكن ننكر عليه نقول يا فلان أنت أخطأت وكذا، ما ننكر عليه نرشده. نعم يا آدم.
بعض الناس يعني يمكن يبقى عندهم شبهة من عندهم الجلوس منتهي في المسجد والوقوف، يعني مثلا من أحد الطلاب رأيناها إذا دخل مثلا في وقت النهي مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ
بعد المغرب ما في نهي
يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يصلي تحت المسجد. إذا سألناه يقول أنا ما جلست.
إيه وش يقول في هذا؟ يعني يقول ما يجع ساقه، يقف ولا يبدأ تردد في المسجد ويقول أنا ما جلست. نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجلس. المكث في المسجد نوع من الجلوس، المكث في المسجد نوع من الجلوس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست، فجعله مكث مكثا مع الدوران من باب إضافة الأخ. هنا
إضافة الشيء إلى سببه،
إلى سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع. نعم بندر. من باب إضافة الشيء إلى نوعه. نعم طيب ما هي الحكمة يا بندر من صلاة التطوع؟
أولا يزيد بها إيمان العبد، ثانيا لتكون تكميلا لما نقص من الصلاة.
نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات. المؤلف رتب صلاة التطوع، رتب صلاة التطوع. نعم الأخ، أي نعم، بناء على إيش؟ ها؟ إيه نعم معلوم، هي مرتب على الأكدية، لكن على أي شيء من الأكدية؟ محمد، نعم، رتب الأكدية على فعلها في جماعة، كما كان يفعل في جماعة فهو أوكد من غيره. طيب، أكد صلاة التطوع يا هشام؟ ما أبد؟ إيش؟ ثم طيب، الوتر له صفات عليا، ركعة واحدة أو بثلاث يفصل، يعني يسلم ركعتين، ويجوز السرد، ويجوز السرد. طيب، ها إيه؟
في بخمسة وسرد
سردة لا يتجهد إلا في آخرها. تمام،
يتشهد في الثامنة ويسلم،
يتشهد
ولا يسلم،
ولا يسلم، ويأتي بالتاسعة ويسلم. تمام. طيب، القنوط في غير الوتر يا محمد، محمد شميم، نعم، حكمه
كان نزل
فلا يقنط، لكن ما حكمه؟ إيه، لكن ما حكمه في غير النازلة؟ إيه نعم، مكروه، اي نعم، وهو الحق على قناه، وهو الحق. طيب يا حمد، هل يستثنى من النوازل شيء؟ ما هو؟ الطاعون. لماذا؟
نعم،
احسنت، عللوا ذلك بان الطاعون شهاده كما جاء به الخبر، ولا ينبغي ان يقنط في ربع شيء يكون سببا للشهاده. طيب، من الذي يسن له القنوط في النوازل؟ فوزي، احمد، الامام الاعظم، يعني الرئيس الاعلى في الدوله، هو الذي يسن له ان يقنط. اما من سواه فقد اختلف فيه، والمؤلف يرى ومن سواه لا يقنط، من سواه لا يقنط. طيب، ما هي العلة؟ الأخ، ما هي العلة في أنه لا يقنط في النوازل إلا الإمام الأعظم، يعني بقية المساجد ما تقنط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط، ولم ينقل أن غيره من المساجد قنطوا، هذا واحد، هذا دليل،
يعني أن لو قنط مسجد فلان وبقي مسجد فلان لقالوا فلان مكارب لهم وفلان يعيش محب لهم، فصار خلاف وتوافق بينهم،
لكن زمارة ما نقول كلهم يقنطون
إذا جاء أمر من الإمام.
طيب، لا، ما هو مشروع الاجتماع. حمد، فهو المعني بشؤون المسلمين، وهذه نازلة عامة في المسلمين فيكون مثل المعنى. ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة مثل هلك ماله أو ولده وما أشبه ذلك ما يسن لا يسن له يقنط. عرفت؟ فيقول ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإيمان، فيكون طلب القنوت موجها إليه. طيب التراويح كم عددها؟ أي نعم،
11 ركعة أو 13 ركعة وقد تزيد.
أحسنت. والمؤلف الشراء طيب أحمد مع الوتر ثلاث تكون 23، هذا الذي يرى المؤلف. والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح 11 أو 13 ركعة. طيب سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شر، وله فعلها في بيت، وتستحب صلاة أهل الثور في مسجد واحد.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة. صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم خربوا المساجد أو هجروا المساجد وعمروا المشاهد، يعني القبور، فهم لا يرون الجماعة. وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها، ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكروهة، لكن اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية، يعني هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة. وهي واجبة كما سنذكره. قال المؤلف: تلزم الرجال. تلزم، اللزوم الشيء الثبوت، لزوم الشيء يعني ثبوته، وشيء لازم أي ثابت لا بد منه. والفقهاء رحمهم الله تارة يعبرون بتلزم، وتارة يعبرون بتجب، وتارة يعبرون بفرض وما أشبه ذلك، وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة يسمى مترادفا. قال المؤلف: تلزم الرجال. تلزم هذا وصف، والرجال وصف. فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم، لأن تلزم يعني ليس السنة بل هي واجبة، ودليل ذلك أي دليل وجوبها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم، واللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلتقم طائفة منهم معك. ويؤكد أن الأمر الوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف، مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو. فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو. وظاهر الآية أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر والنجس، كما لو كانت السيوف متلوثة بالدماء. وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للضرورة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني لم يصلوا مع الأولى، فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الطائفة الثانية أمروا بأمرين، بأخذ الحذر والسلاح، والأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح. والسبب ظاهر، لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم، وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في الطائفة الأولى. ولهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين، فيستفاد من أن صلاة الجماعة فرض عين. وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض في إيش؟ بصلاة الطائفة الأولى. إذن فهي فرض عين. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنها فرض وفرض عين. أما الأحاديث يعني السنة فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقد هم بذلك لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل لأن الصلاة ليست بواجبة، إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ. لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوا لا فائدة منه، لكن الذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل. وإن كان قد روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكننا لسنا بحاجة لها. نقول الذي منعه هو أنه لا يعاقب بالنار إلا الله، ولولا الوجوب لكان هذا القول إيش؟ لغوا لا فائدة منه. وش الفائدة منه؟ أن تخبر بأنك هممت بأن تحرق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليهم. طيب، كذلك أيضا استأذنه رجل أعمى أن لا يصلي، فقال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأيضا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال وصح في مسلم، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، أو قال منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إلى هذا الحد، الرجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين، يمشى بين الرجلين شوي شوي حتى يقام في الصف. ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة في وجوبها. ففيها التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة. ثانيا فيها التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا يسألون عنه، من هذا؟ من الذي صلى معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فائدة، منها أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته، ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة.